يليق بجلاله وعظمته، ولا يتنافى هذا مع استوائه على العرش.
وحتى أن جل المعتزلة يدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسمة المشبهة.
يقول إن جل المعتزلة يدخلون عامة أئمة السلف في المشبهة، فيقولون إن مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله، يقولون إن كل هؤلاء مشبهة، وهذا بلا شك هو من البطلان الذي لا ينطلي على كل طالب حق، فإن هؤلاء ليسوا مشبهة وإنما يثبتون لله تعالى ما أثبته هو لنفسه من دون تشبيه.
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم فيها في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بألقاب صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها.
يقول إن أحد أئمة السلف رحمه الله اسمه إبراهيم بن عثمان بن درباس ألف كتابا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة التي لقبهم بها أهل البدع، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف بعض الأئمة بلقب يفتري به على هؤلاء يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، وهذا ليس غريبا في أن يعير أهل الصلاح أو يكذب عليهم أو يصفون بصفات ليست فيهم، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها عليه فقالوا شاعر وكاهن وساحر ومجنون، وهذا ليس عيبا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك ليس عيبا في أئمة السلف أن يكذب عليهم هؤلاء أو يصفهم بصفات ليست فيهم.
فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة تسميهم شكاك، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثراء إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنون وتارة شاعر وتارة كاهن وتارة مفتري.
يقول إن من أمثلة ما يكذب به أهل البدع والضلال على أهل السنة ووصفهم لأهل السنة بصفات ليست فيهم ما يعمد إليه الشيعة من تسمية أهل السنة نواصب، لأنهم يعتقدون أنك لا تكون محبا لعلي رضي الله تعالى عنه إلا إذا نصبت العداء لأبي بكر وعمر، فلا تجتمع محبة أبي بكر وعمر مع محبة علي، فإذا أحبيت أبا بكر وعمر فإنك بالقوة تكون نصبت العداء لعلي، فسموا أهل السنة نواصب قاتلهم الله وعاقبهم بما يستحقون. القدرية يسمون أهل السنة جبرية، والجبرية يسمون أهل السنة شكاك، بينما منهج أهل السنة هو التوسط بين القدرية والمرجعة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن هؤلاء القدرية أغرقوا في طرف، والجبرية أغرقوا في الطرف الآخر. الجهمية يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم أثبتوا الصفات. أهل الكلام عامة يسمونهم حشوية، ويسمونهم نوابت وغثاء وغثراء ونحو ذلك من الكلمات النابية، وأمثال هذا ما كانت تسمي قريش النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون وشاعر وكاهن ومفتري. وكل هذا من الأمور التي يكذب بها أولئك القوم بسبب فساد معتقدهم. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، والمقصود هو أن الإنسان يتنبه لهذه الأمور، وأن يعرف طريق السلامة والنجاة، وهو حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه عنه الله جل وعلا ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما أخبر عن نفسه بقوله ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل ما معنى قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟ يعني أن الإنسان إذا اشتبهت عليه أمور القبلة يجتهد ويصلي حسب اجتهاده للجهة التي ترجحت عنده، وهو بهذا صلاته صحيحة. لو تبين له الخطأ فيما بعد فإنه لا ضير عليه. الأمر الثاني أن الإنسان إذا كان يصلي نافلة على الراحلة وهو مسافر، فإنه يفتتح الصلاة بالاتجاه للقبلة، ثم بعد هذا يسير حيثما اتجهت به راحلته ويكمل صلاته. قل ما حكم الذي يقول ان الانبياء مشبهة؟ علم بان هذا تنقص مع التفصيل. حقيقة ما ادري، الكلام واضح. هذا الذي يقول هذا الكلام هذا طعن في نبوة الانبياء، هذا يعتبر رده كفر، انه تكذيب لرسالة الرسل ان يكونوا قد اخبروا في الوجه الصحيح عن الله تعالى، فهم رسل الله، فتنقصهم تنقص للرسالة وإنكار لها. هذا يقول: هل قسوة القلب دليل على شقاوة الإنسان؟ وما هو العلاج من ذلك؟ لا شك أن القسوة من علامات الرديئة المشكلة التي تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى تصحيح، وهي أمر ينبغي أن يبحث الإنسان عن حل له، وعلاجه يكون بالإكثار من ذكر الله وتأمل كلام الله تعالى وتدبر آيات الله في هذا الكون والبحث عن حقائق نفسه هو والتفكر فيها ومعرفة قدرته على نفسه وعدم قدرته على كثير منها. فيعرف الإنسان ضعفه وحاجته إلى خالقه، وأنه مهما كان عنده من الجبروت والقوة والقسوة إلا أنه ضعيف، وأنه لو أصابه مرض يسير ما استطاع دفعه بحوله، وأنه محتاج إلى حول الله تعالى وقوته. ومن أهم الأمور أن الإنسان يكثر من البقاء واللبس في المسجد مع تأمله وتلاوته لكتاب الله تعالى وقراءته لكتب التفسير والعناية بأوجه الإعجاز، وكذلك قراءته لكتب الحديث في أحاديث الترغيب والترهيب، فإن هذه ترقق قلوب وترد الإنسان وتكبح من جماحه. هذا سائل يسأل عن سؤال سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، فنترك التفصيل عنه للدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.